التنزه عن المنفرات من الأمور المهمة التي يجب أن يتصف بها النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك وهذا طبعا كما قلنا من قبل بأن النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء إلى هذا الخلق يريد أن يهديهم ويعلمهم وإذا به يصنع قضايا تنفر الناس منه، فهذا يلزم منه ماذا؟ خلاف ماذا؟ خلاف الغرض، صحيح؟ نقض الغرض، هذا يلزم منه نقض الغرض الإلهي. الله جاء به لهدايتكم، وإذا به يرسل لنا شخص سيء الأخلاق، لا يتعامل مع الناس بشكل حسن، أو أنه يعمل ما يتنفر منه. هذا ذكرنا. فيجب هنا يقول أول شيء أنتم تلاحظون على أن الإنسان حينما يكون من بيت سيء، من بيت مثلا يكثر فيه والعياذ بالله زنا ولعب ولهو، هذه الأمور أنت حينما تراها في شخص من سلالة كذا، هذا أمر يتنفر منه عادة، المجتمع عادة يتنفر من مثل هذا الشخص، يقولون نحن لا نريد مثل هذا الشخص أن يكون من جاء من امرأة غير جيدة أو غير ذلك. طبيعة النفس هي تبدأ تشمئز، طبيعة الفطرة الطبيعية، ما نقول التي تلوثت، ولا أن تذهب إلى بعض المجتمعات يقول هذا ما في شيء زين، لكن احنا نقول الطبيعة التي لم تتأثر ولم تتلوث. ولذلك يجب أن يكون خاليا مما يتنفر منه الناس من هذه الجهة أيضا، وإلا بعد ذلك سوف يعاب عليه، يقال أنت كانت مثلا عشيرتك كذا، قبيلتك كذا، أسرتك مثلا كذا، وهذه تعتبر من ضمن الأشياء التي لا بد أن يبتعد عنها النبي. فالله سبحانه وتعالى يجعل هذا النبي من مكان طاهر، ولذلك سلالة الأنبياء سلالة طاهرة. نعم، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم فطاب منبتكم، فمن بكم علينا ديان الدين. نعم، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم، أيضا من ضمن الأشياء أن يكون سالما معافى مما يعاف من في أموره البدنية، ولذلك نحن لم نرضى أن يكون النبي أيوب ممن مرض بهذه الأمراض التي سببت تنفر الناس عنه، أنه هجر وترك ولا أحد يسمع كلمته ولا ولا ولا. نعم، هذه أمور نحن لا نقبلها. نعم، الأمر الثالث، نعم، أن يكون أيضا حكيما ذكيا عالما، لا يكون بليد الفهم ضعيف الرأي، صحيح، وإلا بعد ذلك سوف يكون في موضع الاستهزاء بعدم حكمته، الاستهزاء بضعف إدراكه وما إلى ذلك. أنت حينما ترى رجلا فيه نوع من الضعف البلادة تعيب عليه، طبيعة الإنسان هكذا. على كل حال أيضا يجب أن يكون النبي بعيدا عن الأطماع، ولذا شفنا نبي يركض وراء الشهوات واللعب وزخارف الدنيا فنتهمه، بل أكثر من ذلك يقول إذا رأيتم عالم الدين، ليس النبي، إذا رأيتم عالم الدين قد مال إلى الدنيا فاتهموه في دينكم أو على دينكم، يعني لا تأخذون منه هذا، من تشوفوا شوية مال إلى الدنيا بعد هذا لا نأخذ لا ما ناخذ الكلام ولا ناخذ ايضا بما يقول. ولذلك يجب على الانسان ان يلتفت. الدنيا والاخره كالميزان اخواني، الدنيا والاخره كالميزان، اذا رجحت كفه الدنيا فان جنبه الاخره ترتفع تخف، واذا رجحت جنبه الاخره خفت جنبه الدنيا. ولذلك من تشوف واحد مال الى الدنيا يعني معنى ذلك انه يبدا عنده الدين يضرب. طبيعة الإنسان هي هكذا.
شيخ شيء يعني على مال الدنيا يعني شلون أعرف إذا عندي سيارة عندي بيت عندي
شيء؟ لا مو هذا مولانا. ألا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ولا تفرحوا بما آتاكم ولا تأسوا على ما فاتكم. يقول أمير المؤمنين جمع الزهد في كلمتين في القرآن. هذه يعني إذا مثلا حصلت على شيء من الأشياء فلا تفرح به الفرح الذي يكون عندك يبطرك، بل اعلم أن كل ما أعطيته من أمور دنيوية وغير ذلك فهذا امتحان، امتحان لك. هل أنك تشكر الله عليه بحق الشكر ليس بلقلقة اللسان شكرا لله شكرا لله شكرا لله وبعد ذلك تعمل منكر؟ تشكر الله سبحانه وتعالى بالعمل الصحيح، تأخذه وتجعله في مكانه الصحيح بالإغلاق على العيان لأنه مستحب، وتخرج الحق الشرعي من زكاة وخمس لأن الله أمرك، وأيضا تتصدق و تفعل به كل المحللات ولا ترتكب به المحرمات، لا تفرح به ويخرجك من حالة وأيضا إذا فقدت شيئا وكنت فقيرا فلا تأس على ذلك فهو امتحان لك أيضا. نعم. خلينا نقرأ هذا ما في شيء. الصفة الثانية التنزه عن المنفرات، يجب اتصاف الأنبياء بكل ما يوجب نجاحهم في غايتهم التي هي هداية الناس، صفحة 225. ومن ذلك تنزههم عن جميع ما ينفر الناس عنهم والتحلي بكل ما يوجب انجذابهم إليهم، سواء فيما يرجع إلى أنسابهم أم أبدانهم أم عقولهم أم أخلاقهم أم سيرتهم. واشتراط هذه الصفات في الأنبياء من جهة أن وجودها فيهم وتحليهم بها يهيئ أرضية انقياد الناس إليهم، وبالتالي ضمان نجاحهم في دعوتهم وتحقيق الغاية من بعثتهم ووجود خلافها فيهم يكون مناقضا لتلك الغاية، أليس كذلك؟ ومعطلا لدعوة الرسول. وهذا يعطيك ضابطة كلية، قاعدة كلية في إدراك ما يجب اتصاف الأنبياء به، ولا ينحصر فيما ذكرناه وإنما هو من أبرز مصادقه. فيجب تنزه الأنبياء في أنسابهم عن عهر الأمهات وفجور الآباء، لأن وليد هذه البيوت منفور عنه، بخلاف وليد البيوت الطيبة. شيخنا تفضلوا، مو مشكلة روحوا تعالوا الله يسامحك. وسليل الأنساب الطاهرة فإن القلوب إليه تميل والنفوس طوع أمره تنقاد. الأمر الثاني، كما يجب تنزه الأنبياء في أبدانهم وخلقتهم عن جميع الأمراض والعاهات الموجبة لوحشة الناس ونفورهم عنه، ويجب كذلك تنزه الأنبياء عن نقص العقول، فلا يتصفوا بالبلادة وضعف الرأي والتردد في الأمور، بل ينبغي أن يكونوا في أعلى درجات الذكاء والفطنة والحزم، كل ذلك للأصل المتقدم. الضابطة اللي عبر عنها بالضابطة الكلية، كل ذلك لأجل الضابطة الكلية، لا يلزم الغرض، لأن لا يلزم نقض الغرض. ويجب أيضا تنزه الأنبياء في أخلاقهم العامة عن سيئها كقسوة القلب وفظاظة المعاملة والطمع والحسد ونحوها، وتحليهم بكمال الخلقيات الفاضلة مثل لين العريكة، يعني أن يكون لين المعاملة، والتواضع والإيثار والحمية في الحق والأمانة والصدق ونحو ذلك، وكلها شرط لاجتماع الناس حوله، كما قال تعالى في نبيه الخاتم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويجب كذلك تنزه النبي في المجال القيادي عن سوء السيرة والمعاملة، فلا يستبد برأيه بل يشاور أصحابه كما قال تعالى: وشاورهم في الأمر، حتى لا يكون عنده استبداد، ولا يستغل جهل الناس. هذه مولانا العزيز، يعني هذه في سيرة الأنبياء المفترض أن احنا نتحلى بها. الأنبياء كل هذه القضايا التي جاءت المفترض أن نتحلى بها نحن كطلاب علم. أنت خليفة الرسول صلى الله عليه وآله، أنت حينما تلبس هذا اللباس سوف تكون خليفة الرسول. ليكون مثلا عندك نوع من الخبث، ليكون عندك نوع من الميل إلى الدنيا، ليكون عندك نوع من القسوة، ليكون عندك نوع هذه القضايا، كل هذه الأمور لابد أن أنت تبدأ بالالتزام بها. مولانا العزيز حينما توفي ابن النبي صلى الله عليه وآله كسفت الشمس في ذاك الوقت، النبي كان باستطاعته أن يستغل الموقف ويجعل ذلك كالمعجزة، فيبدأ يقرب الناس إليه أكثر، أليس كذلك؟ يقول: انظروا قد مات ولدي وكسفت الشمس لأجله، ولكنه لم يصنع ذلك. كانت الناس لا تعرف هذا الأمر، فماذا صنع؟ قال: هذا الكسوف والخسوف علامتان من علامات الله سبحانه وتعالى، آيتان من آيات الله، أمور طبيعية تحصل. فبعد ذلك: إذا رأيتموها كسفت فهي لا تنكسف لموت أحد. لاحظ، النبي كان يستطيع أن يستغل الموقف ويجعل ذلك في صالحه، ولكن لأن الناس جهلاء لا يفهمون، لكنه لم يصنع ذلك ولم يفعل ذلك، وقال: هذا دليل على صدقه، هذا دليل على إخلاصه للناس، أليس كذلك؟ مفهوم الكلام شيخ تقي؟ نعم. ولذلك هنا يقول: ولا يستغل جهل الناس بل يسلك دائما سبيل هدايتهم وإرشادهم إلى الحق، كما حصل مع النبي الخاتم عند موت ولده إبراهيم، إذ انكسفت الشمس فقال الناس: قد كسفت لموت ولده، فأوقف النبي مراسم دفنه وارتقى المنبر وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يجريان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسف أو أحدهما صلوا. ثم نزل المنبر فصلى بالناس الكسوف، فلما سلم قال: يا علي، قم فجهز ابني. ومن ذلك أن يعامل الناس بالسوية، فلا يميز بينهم لطبقة أو شرف أو مال أو قرابة أو عرق، وإنما الإنسان بما يحمل من ملكات فاضلة وتقوى وصلاح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يوجد هناك قضية مال أو قضية عرق أو قضية شرف أو غير ذلك. المسألة هي مسألة تقوى وقربه من الله سبحانه وتعالى. ومنه أيضا ألا يسلك الأساليب الملتوية والمنحرفة في نشر رسالته كالخديعة والانتقام. وما حصل مع النبي الخاتم في مكة المكرمة بعدما دخلها ظافرا وتمكن من رقاب ألد أعدائه حين فتح مكة، لم يكن عنده حب الانتقام، إنما هو ينتقم لله فقط. فتمكن من رقاب ألد أعدائه حين فتح مكة الذين كادوا له وطردوه من أرضه وسفكوا دماء خيرة أصحابه. يعد نموذجا حيا في هذا المجال، حيث جمعهم وقال لهم: ما تظنون إني فاعل بكم؟ قالوا: نظن خيرا، أخ كريم. فقال: فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا، هذا هو، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أطلقهم النبي صلى الله عليه وآله. ونختم الكلام بكلمة جامعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي، حتى يكون للرعية كالأب الرحيم. إلى هنا تبينت أبرز جوانب مباحث النبوة العامة، وحان أوان البحث في النبوة الخاصة، والتي نقصد منه إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد على ضوء ما قدمناه في مباحث النبوة العامة.